السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من كلامه عن تحريم الحيل كوسيلة اتخذها الشيطان لإضلال عباد الله المكلفين عن شرع الله المستقيم، انتقل الإمام إلى أمر آخر وهو سد الذرائع، فقال رحمه الله: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل المواصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك. فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع الضرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ فنهى الله سبحانه وتعالى، اكتب عندك فوق هنا كده أمثلة لسد الذرائع، فنهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولما جاء الصفية تزوره صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف، قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال أي الرجلان: سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. اكتب عندك: وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بالأنصاريين، رحمة بالأنصاريين، لأنهما إن ظن سوءا بنبينا صلى الله عليه وسلم كفرا، لأنهما إن ظن سوءا بنبينا كفرا. يقول: وأمسك عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير، وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وحرم القطرة من الخمر وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها، وحرم إمساكها للتخليل، وجعلها نجسة لئلا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربه، ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباد في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها، حسما للمادة وسدا للذريعة، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة، حسما للمادة وسدا للذريعة. اكتب عندك: ولا يجوز النظر للأجنبية إلا إذا أراد أن ينكحها الرجل أو أرادت أن تدلي بشهادة أو تدعي دعوة فللقاضي أن يتحقق من ذلك، فللقاضي أن يتحقق من ذلك. وأيضا إن كانت للمداواة وللعلاج، وكل هذا يقدر بقدره، وكل هذا يقدر بقدره. ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق. ومنع المعتد من الوفاة من الزينة والطيب والحلي، ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة، وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها. اكتب عندك: وصرح له بالتعريض، وصرح له بالتعريض. ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها. نعم، في قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الآية نفى ربنا عز وجل الجناح عن التعريض من الرجل الأجنبي للمرأة المعتدة من عدة وفاة. ومعنى كلمة التعريض أن يتكلم بكلام غير صريح تفهم منه المرأة أنه يريد أن يتزوج. تكلم بكلام إيه؟ غير صريح، يعني ألفاظ مبهمة، وهذا أخذناه في باب الحيل، ألفاظ مبهمة من خلالها تفهم المرأة أنه يريد أن يتزوج. أما إذا صرح يأسم، طالما أنها في العدة مع أنها غير مرتبطة بزوج، زوجها مات، ولكن إذا صرح يأثم. واختلف أهل العلم في الحكم الشرعي إذا صرح، فبعض أهل العلم، ولكن هذا فيه شيء من الشدة، قال إذا صرح بخطبتها قبل أن تنقضي عدتها تحرم عليه على التأبيد، وهذا عار عن الدليل. والقول الثاني قالوا أنه يتزوجها ولكن يأثم بتصريحه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. نعم، تصفيق وليس تسبيح. ده كان هذا حديث بينها وبين أسماء. هنا يتكلم إذا كانت المرأة تصلي في جماعة وخلف الرجال وأخطأ الإمام، فلا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتصويب الإمام، هذا الذي يريده معي. كأن يكون مثلا الإمام أخطأ، سهى في القراءة أو سهى في ترك ركن، فليس للمرأة أن تقول سبحان الله كما يقول الرجل، ولكن لها أن تصفق معي. أما عائشة مع أسماء هذا غير هذا. يقول: ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله، ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها، ونهى عن البناء عليها وتقصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليه، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا، وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده، بل على من قصد خلافه سدا للذريعة. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر وذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن. وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود، وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض. اكتب عندك والمراد بالصرف بيع الأثمان. بيع الأثمان كأن يبيع ذهبا بفضة أو جنيها بريال، فيحرم التفرق قبل التقابض. فيحرم التفرق قبل التقابض. وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه. اكتب عندك مثال ذلك بيع البر بالشعير والتفرق قبل التقابض. وكذلك بيع الملح بالتمر والتفرق قبل التقابض. بل منع من بيع الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة الربا النساء كما علل صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل. اكتب عندك روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد يدا بيد هاء وهاء فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هاء وهاء فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. اكتب عندك روى ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. اكتب وصورة الجمع بين السلف والبيع هي وصورة الجمع بين السلف والبيع هي أن يقترض رجل من رجل مبلغا من المال فاشترط المقرض على المستقرض لكي يقرضهم فاشترط المقرض على المستقرض لكي يقرضهم أن يشتري منه شيئا بأضعاف ثمنه، بأضعاف ثمنه. يعني بالضبط كده، انظروا معي، ذهب رجل ليقترض من رجل مبلغ، قال له أريد 1000 جنيه سلف، قال له تفضل، ولكن لكي أقرضك أريد أن تشتري مني هذه العلبة. بكم؟ قال له 50 جنيه، وهي ثمنها جنيه واحد. يبقى هو في هذه الحالة أخذ فائدة القرض، ولكن في صورة إيه؟ أدي معنا كلمة وحرم الجمع بين السلف والبيع. اتفهمت يا اخوانا؟ يقول: ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع 15 نسيئة ب10 نقدا، وهذا بيناه قبل ذلك. وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة، ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا. اكتب عندك قاعدة أصولية، وهي: كل قرض جر نفع فهو ربا. لا، قاعدة فقهية مش أصولية. كل قرض جر نفع فهو ربا. اكتب: وهذه ليست بحديث وإن اشتهرت، ولكنها قاعدة فقهية. نعم، كل قرض جر نفع فهو ربا، وهذه قاعدة فقهية وليست بحديث مجمع عليها. فضل. والنفع المحرم أن يكون بالاتفاق بين المقرض والمستقرض، والنفع المحرم أن يكون بالاتفاق بين المقرض والمستقرض، ولو عرفا، ولو عرفا. يقول: ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا، ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهم عادة جارية بذلك قبل القرض. ففي سنن ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس ابن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. وعند البخاري من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها، بأرض الربا فيها فاش، أي منتشر، فإذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. نعم، قط اللي هو اللبن المجفف. وروى سعيد في سننه عن هذا المعنى عن أبي بن كعب، وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نحوه، وكل ذلك سدا للذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ونهى عن بيع الكال بالكال. اكتب عندك: والمراد به بيع الدين بالدين. وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، فلو كان الدينان حالين لم يمتنع، لأنهما يسقطان جميعا من ذمتهما، وفي الصورة المنهية عنها ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينه. نعم. اكتب عندك في ورقة بقى. ورقة. اللي محتاج ورق موجود بعض الخلف وجاب قطع منه وزي. وتنقسم البيوع، وتنقسم البيوع باعتبار الثمن والمثمن إلى الأقسام الآتية، وتنقسم البيوع باعتبار الثمن والمثمن إلى الأقسام الآتية: أولا الثمن حاضر والمثمن حاضر، يسمى بيع الحاضر بالحاضر، وهو مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. بيع الحاضر بالحاضر وهو مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. القسم الثاني: الثمن غائب والمثمن حاضر، يسمى بيع الآجل. بيع الآجل وهو مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. واضح ولا أضرب مثال؟ حاضر. طب الأول بيع الحاضر بالحاضر، واضح؟ معايا فلوس رحت اشتريت حاجة معينة من المحل، اشتريت مثلا لحمة ومعايا الثمن، أخذت اللحم وأعطيته الجزار الإيه الثمن، يبقى بيع حاضر بإيه؟ بحاضر. الحكم الشرعي مشروع بس بعد استيفاء بقية الايه الشروط اللي هي شروط البيع المعروف. طب القسم الثاني: المثمن موجود، طول بالك حاجة سام، طول بالك حاجة سام، لا طول بالك، انا قلت ايه موجود ولا قلت الثمن موجود؟ انا متعمد يعني متعمد أبدأ بالمثمن قبل الثمن لأن عارف اللي يحصل منكم، عشان كده خدوا بالكم شوية. القسم الثاني: الثمن غائب ماشي زي ما مكتوب عندكم، والمثمن حاضر، يعني رحت اشتري لحمة، اللحمة موجودة بس ما معيش فلوس، يبقى بسميه بيع الايه بيع الآجل. بيع الايه الآجل، يبقى المثمن موجود والثمن غائب، مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. كويس. القسم الثالث: الثمن حاضر والمثمن غائب. الثمن حاضر والمثمن غائب، يسمى بيع السلم. يسمى بيع السلم، مشكلها شد على السين واللام مفتوح، بيع السلم مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. يعني رحت اشتري أرز مثلا من عند أخونا هاني، قلت له يا هاني أريد أرزا منك كم كيلو؟ قلت له مثلا أريد مثلا إيه طن. بكم الكيلو؟ بأربعة جنيه. يبقى الثمن 4000 جنيه، اتفضل الفلوس اهي. ده اسمه بيع الايه السلم. بيع الايه السلم. وانتبهوا اكرمكم الله، بيع السلم لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. واضحة؟ أحسنت يا شيخ أحمد. كل اللي قال سكت مش عارف. طب بالك يا حمد يا ولدي، عشان بس مسألة بيع السلم وتعارضها مع لا تبع ما ليس عندك مشهورة عند كثير من إخواننا طلبة العلم، تشكل عليه. الإجماع منعقد على أنه لا يحل لي أن أبيع ما ليس عندي، لا تبع ولا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. طيب وبيع السلم؟ ما هو بيع ما ليس عندي، وبيع السلم مشروع بإجماع أهل العلم، فلا بد أن نفرق بين لا تبع ما ليس عندك وبين بيع الإيه؟ السلم. ركز أحد عشان أسألك بعد ما خلص كويس. أنا رحت لأخينا صبري وقلت له يا صبري أريد نظارة بوصف معين، وصفته هذا الوصف الذي وصفته معايا حاج سامي ينطبق على أكثر من نظارة، فإذا كان الوصف ينطبق على أكثر من نظارة ولم أحدده مع أخي صبري فالبيع مشروع وهو بيع السلم. كده وضحت؟ يبقى بيع السلم العلماء بيسموه يقولوا بيع شيء موصوف في الذمة، ولكن الوصف ينطبق على أكثر من إيه؟ من شيء بعينه. يبقى أنا عاوز أرداب برز، طب ما في أطنان من الأرز ووصفته، قلت له مثلا رز نوعه كذا وزينة كذا ومتبيض أو بقشر إلى غير ذلك. ركزوا بقى عشان تفرقوا بين بيع السلم ولا تبع ما ليس عندك. يبقى بيع السلم أطلق عليه الفقهاء بيع شيء موصوف في الذمة غائب مش موجود. معنى كلمة مش موجود يعني إيه؟ عند التعاقد، ولكن لابد هذا الشيء الموصوف في الذمة وصفه ينطبق على أكثر من شيء، فإذا حدث هذا فهو بيع السلم وهو مشروع مع استفاء بقية الشروط. طيب بيع ما ليس عندك أي أن الشيء موصوف ولكن يقع الوصف على شيء واحد بعينه، فإذا تم البيع فهذا بيع ما ليس عندك وهو محرم. كويس؟ مثال حاضر. المثال المشهور قوي، أنا أريد أن أشتري سيارة، فقلت لأخونا مصطفى أريد سيارة مثلا تويوتا موديل 2015 سوداء اللون كاملة، الوصف ده ينطبق على كم سيارة؟ كتير جدا. في هذه الحالة البيع مشروع. أما إذا قلت له أريد سيارة تويوتا سوداء اللون كاملة شاسيه رقم كذا وموتور رقم كذا، هو ده بيع ما ليس عندك، يبقى لا يجوز. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ ها؟ أعيد تاني. يبقى الفرق بين بيع ما ليس عندك شيء بعينه، واخد بالك؟ هذا لا يحل. زي بالضبط الثلاجة مثلا توشيبا 14 قطعة بيضاء اللون ببابين، الوصف ده على كم ثلاجة ينطبق؟ المصنع شغال في كده على طول. ولكن إن حددت الثلاجة بعين بالأرقام الموجودة التي لا تتكرر إلا على كل ثلاجة بمفردها، يبقى هنا دخلنا البيع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك. اتفهم الاثنين؟ يبقى بيع السلم لا يتعارض مع إيه؟ مع بيع ما ليس عندك، هذا مشروع وهذا مشروع، ولكن لكل نوع شروط. ومن أجل هذا هناك فرق بين ما يفعله الناس اليوم، يقول لك والله أنا بروح لفلان بقول له أنا عاوز ثلاجة، واخد بالك؟ بيروح يشتريها لي نقدا ويبيعها لي إيه؟ بالتقسيط، وبعطيه إيه؟ مقدمة. هذا ليس بيع سلم وليس بيع آجل، هذا يسمى بيع العربون. لحظة واحدة يا شيخ،
معلش تاني يا مولانا
بيع العربون،
معلش تاني البيع ده.
حاضر حاضر. طبعا ده كله هي ان شاء الله في الشرح الممتع بتفصيل ما بعد تفصيل، ولكن من باب استعجال الخير. اللي بيحصل دلوقتي الان الحاج سامي عاوز هاتف محمول، بيروح لفلان يقول له هات لي هاتف بكم؟ ب5000 جنيه، أدمية وكل شهر كذا. هذا بيع العربون او بيع التقسيط. هنا لا يحل له ان يعقد بيع الا بعد ان يشتري الشيء الذي سوف يبيعه، لانه مش بيع سلم، لان من شروط بيع السلم لكي ينعقد ان يتم دفع المبلغ كله قبل الايه، قبل ان ياخذ السلع. هذا الفرق بين بيع السلم. لكن ما تجيش بقى بيع العربون او بيع القسط او المقدمه تقول لي لا ده بيع سلم. لا، مش بيع سلم. معايا يا مشايخ؟ ليس ببيع سلم. يبقى اذا اعطيت مقدمه بيع العربون، ولكن لا ينعقد البيع ولا يتم الا بعد ان يشتري البائع السلعه التي سوف يبيعها. يبقى دلوقتي عاوز مني هاتف محمول، خلاص الهاتف بكام؟ اقول له والله ما اعرفش، انا راح اشتري الاول، وبعد ان اشتري واتملكه ابدا في المساومه معك. اما انه يعقد البيع ويتفق على الاقساط وكل شيء قبل ان يشتري البائع السلعه، هذا لا يحل، هذا بيع ما ليس عندك. ها، فهمت يا اخوانا؟ او السؤال حاجه،
لو اعطى سعرا افتراضيا او مثلا اسعار معروفه في السوق
مثلا، لا يجوز، لا يجوز ان ينعقد البيع الا بعد ان يشتري. ما هو حديث حكيم بن عزام، لا تبع ما ليس عندك. طيب ما بيع السلم، بيع السلم من شروطي ان يتم الدفع ايه؟ مقدما، بدفع الثمن كله. يعني بروح اقول له عاوز طن قمح ب 4000 جنيه، اتفضل هنا ال 4000 منهم، وبعد ذلك نتفق على الموعد وعلى نوعيه السلعه وياتيني بها بعد ذلك. معايا؟ اما ادفع جزء، هذا ليس ببيع السلم. بيع السلم لابد من دفع الثمن كله قبل انعقاد البيع. واضحه؟
حالنا فضلت الشيخ واحد بيطلع مثلا معاش وبياخد مبلغ من المال، فتح محل، الناس بتروح له يقول له انا عاوز ثلاجه،
ماشي،
بيشيكه.
لا يجوز مطلقا ابدا،
بيشيكه بعد.
أيوة، ماشي. لا يجوز مطلقا ابدا ان ينعقد بيع ويتم الاتفاق على اي شيء، لا على الاجمال ولا على الاقساط، الا بعد ان يشتري البائع السلعه. اشتريتها، هذا ابن اطفال انا وانت بقى، حتى لو كان السعر معروفا ومنتشرا ومشتهرا لا يجوز، لان هنا دخلنا في مساله بيع ايه؟ بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس، لا يجوز مطلقا. تفضل يا شيخ.
شفنا ما الفرق بين بيع الاجل وبين
بيع العربون. بيع العربون بيشترط فيه، بيقول ايه؟ اشتري منك هذا وعربونهم ويتفقوا على كل، فان لم اتي في اليوم المحدد فالعربون لك وهو محرم. معايا؟ لو بيدفع مقدمه يعني محرم. اما بيع القسط كما تعلمون. عشان كده الصوره التي ذكرها اخونا الشيخ طارق، ان راجل معاه قرشين وفتح محل، بنقول لهذا الرجل حتى تخرج من طائله المحرم يلزمك شرطان اثنين. الاول الا تبيع الا بعد ان تتملك. ومسألة أن يحوز الركبان السلعة إلى رحالهم، الأمر فيها واسع شوي، لو مسألة القبض. الأمر الثاني، إياك أن تلزم المشتري بغرامة مالية ولو كانت قليلة إذا اعتذر عن الشراء. طبعا ما بيحصلش، بيسموها يقول لك إيه؟ بيدفع مبلغ، لا بيسموها اسم كده براق، يقول لك إيه؟ جدية التعامل في البيع أو في الشراء. كان في البنوك يقول لك والله احنا بناخد 1000 جنيه جدية التعامل، يعني ايه؟ ولا حاجة، ده هي غرامة. ولكن سموها باسم براق شوية، إن لم تأتي وتشتري ما يجيش عندنا فلوس، طب ده محرم مدربة بعينيه. فلا يجوز مطلقا. معايا مشايخ؟ حاضر الصبح. رجاء الله يبارك فيكم، الحاجات تنكتب، تكتبها بسرعة وتذاكرها. فقه البيوع لابد أن يكون طالب العلم على علم التنبيه. اتفضل يا شيخ صبحي.
واحد يعمر واحد عربية، عربية
بالتقسيط يعني؟ بنفس الطريقة اللي قلناها، نفس الطريقة، لا يعني يتفق معهم من حيث المبدأ، زي ما تتكلف، أو إن كان هو يعلم تكلفتها قد إيه ويعطيه الثمن مع الزيادة نظير الأجل، لا بأس بذلك.
لا ولا بيعمر،
مش هو صنيع نفسه؟
لا،
ما
هو واقف كده بيعمر، عايز حاجة جبال، عايز حاجة جبال،
ما هو نفس الطريقة بالضبط، لا ينعقد البيع إلا بعد أن يشتري. تفضل يا شيخ. يبيع القديم أولا،
المكان آخر ونفس المكان.
يبيع القديم، إيه معنى يبيع القديم؟ أي أنه أعطاه الذهب وأخذ منه الإيه؟ المال. دي مش كفاية، أمال إيه؟ يكون عندنا يقينا أنا البائع، أنا الزبون يعني، وصاحب المحل ليس له سلطان علي أن أشتري من عنده، هذا انعقاد البيع، لأن أنا بروح ببيع له ذهب قديم، بعت الذهب وخلاص خدت فلوس، ما عادش له سلطان علي، يعني ليس له أن يجبرني أن أشتري من عنده. فإذا تمت هذه الصورة واشتريت من عندي بعد أن تأخذ مالك فالبيع صحيح إن شاء الله. معايا أخوانا كده؟ تفضل.
بيع السمر بعد بدو الصلاة يدخل فيها بيع البطاطا بعد بدو صلاحها أيضا؟
يسأل أخونا أكرمه الله عن بيع الثمر بعد بدو صلاحه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد من باب الغالب والأعم أن تحمر وتصفر وتزهو. يدخل فيه بيع البطاطا أو البطاطس أو الفلن أو السوداني، مش ده كلها إيه بقوليات؟ الجواب لا يجوز للجهالة والغرام. وهنا لابد أن نفرق بين أن يذهب الإنسان يشتري مثلا فدان بطاطا، طبعا احنا كلنا مزارعين، البطاطا باينه ولا خفيه يا مصطفى؟ خفيه. ايه اللي فوق الايه؟ العرش. العرش له دلاله على ما في الارض، نعم، ولكن لا يحل لك ان تشتري الارض هكذا، يعني تقول الفدان دوت مثلا ب 10000 جنيه، لا يحل للجهاله والغرر. طب امال ايه؟ والله هشتري منك الكيلو ب 5 جنيه خلاص. طب ومين اللي هيطلع؟ نتفق مع بعض اللي هيفحت وينقي والكلام ده كله، نتفق مع بعضنا، يبقى هنا ما فيش جهاله ولا غرر. اما اذا اشتراها كلها وهي مستتره لا يجوز جهاله وغرر ولا يحل. فهمت يا حمام؟ واضحه يا اخواننا المسائل دي؟ اتفضل يا ولد.
واحد بيبيع قطعه ارض لواحد ودفع له مبلغ قال له المبلغ 10 جنيه، بس في شرط جزائي لو خلفت او ما جبتش الفلوس
ادفع شرط. اخونا بيسال عن مساله شائعه ومنتشره، وهي اشترى من انسان من انسان مثلا قطعه ارض واتفق على مبلغ والباقي بعد كذا، فإن لم تأتي عليه شرط جزائي، هذا الأمر لا يحل إلا إذا غلب على الظن أمران اثنان. الأمر الأول أن المشتري يتلاعب، معاش طارق؟ يتلاعب. الأمر الثاني يترتب على ردود على رجوع البيع مفسدة عظيمة على صاحب الأرض، يبدأ أصبح قضايا إيه؟ أعيان. الفتوى فيها ليست عامة. مفهوم يا مشايخ الكلام ده؟ صدر يا شيخ محمود. أما دي مسألة جائزة، ولكن لا يبيع المشتري للمشتري الآخر إلا بعد أن يتملك هو، يعني هو قال له أنا عاوز السيارة اللي عند أحمد إنه هكذا كذا، قال له خلاص، ولكن لا ينعقد البيع بينهما إلا بعد أن يشتريها من عند أخيه أحمد. ماشي. ونفس الطريقة هو موجود مش موجود عنده، لا ينعقد البيع إلا بعد أن يتملكها. العربون ملوش علاقة في البيع، يعني لا يؤثر. ما انا قلت لك شرطين اتنين، الشرط الاول الا يبيع الا بعد ان ايه؟ يتملك. الامر الثاني لا يلزمه بالشراء عن طريق توقيع غرامة مالية عليه انت خلف عن الشراء. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ طيب. يقول: ونهى الله سبحانه وتعالى النساء ان يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن نهاهن عنه. وأمر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. وحرمت نعم.
جزاك
الله خير، ربنا يبارك فيك. عملنا السنة والثالث، اكتب الرابع: أن يكون الثمن غائبا والمثمن غائب. وهو ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ. وهو محرم. دي مشهورة ازاي بالظبط؟ خد بالك معايا، اشترى رجل من رجل سلعة نسيئة، عليك معايا يا احمد، والبائع اخذ كمبيالات على مين؟ على المشتري. الكمبيالات دي ب5000 جنيه. ذهب بالكمبيالات الى رجل اخر وقال له انا ببيع الكمبيالات دي. قال له الكمبيالات دي قيمتها قد ايه؟ 5000. تحصل كيف؟ كل شهر 1000 جنيه. قال له خلاص انا بشتري منها ب 4000 جنيه. واعطاه المال. بيع ايه؟ دين بدين، ولا يجوز من الربا المحرم. فهمت يا اخوانا المسائل دي؟ اتفضل يا اخي.
بيع الحرائق
ده ايه؟
بيع الحرائق، ثمار الحرائق.
ايوه بيسموها كلالة يعني. جائزة. انا دخلت ارضك، انت زارع مثلا فدان يوسفي او برتقال، انا من خلال خبرتي مشيت في الارض يمينا ويسارا وقلبتها وقدرتها من خلال خبرتي، اشتريت، هذا لا بأس به. ولكن لما جينا في البطاطا قلنا محرمة ليه؟ لانك ما رأيت شيئا، بلك ما رأيت شيئا. اللي كما قلت لكم قبل ذلك، الحرمة في البيع في البيع تأتي من كم وجه يا صبري؟ تذكر
الغرض
والجهالة والوجه الثالث الربا، ثلاث أوجه الحرمة. فلما نشتري بطاطا في بطن الأرض، نعم
نكتبها بعد
اكتبه مفترض ما تسويتش حاجة خالص. والحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه، والحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجهالة، أن يجهل المشتري المبيع. الوجه الثاني الغرض، أي لا يعينه المعاينة التامة لخفائه أو لغش البائع. الأمر الثالث الربا. نعم اسمه تلقي الركبان. تلقي الركبان من ضمن البيوع المنهي عنها. تلقي الركبان يعني عندنا مثلا سوق الخضار مثلا في متغمر على وش البلد كده، فواحد قام جاي بره بعيد عن السوق مثلا ب 500 متر، راجل جايب عربيه كرومبو داخل السوق، رايح فين يا حاج؟ رايح ابيع. السؤال السوق مردوم مردوم، شوف ما تعرفش تمشي منه من كثره الكرومب اللي فيه. طب والعمل؟ قال له خلاص انا هكلمك، انت راجل جاي من بعيد ومسكين وبتاع، ناخد منك كرومبه بجنيه والسوق ما فيش فيه ولا واحده. هذا اسمه تلقي الايه؟ تلقي الركبان. البيع باطل ولا يجوز. شوف دقه الشريعه. طيب نعم. اخونا بيسال عن مساله بيع السلعه مع الاحتفاظ بحق الملكيه ليضمن ثمنه. الفعل لا يجوز ومحرم. فان قال قائل وما السبيل الى حفظ حقي كرجل بائع؟ الامر سهل ميسور خالص، لان بدل ما بنكتب على الرخصه حفظ ايه؟ ملكيه، مظبوط؟ ما تعرفش تبيعها؟ لا، يكتب كده على طول السياره مرهونه. طب ما الفرق؟ الفرق كبير، لان مساله حفظ الملكيه القانون بيقول ايه فيها؟ اذا تعذر المشتري عن دفع بقيه الاقساط بيرد السياره للملك الاصلي. الملك الاصلي ايه؟ بيعطيه ما دفعه في المقدم ويقول له الاقساط نظير ما استخدمته. مش ده الشائع يا شيخ صبحي؟ هذا لا يجوز. اما مرهونه، السياره مرهونه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنم وعليه غرمه. يبقى في هذه الحاله تباع السياره. الراجل الملك الاصلي البائع له كام؟ له 5000 جنيه، اتفضل فلوسك اهي. والسياره انباعت بكام؟ ب 7000 جنيه، خد يا راجل 2000 بتوعك، وانتهى الامر على ذلك. ادي الفرق بين حفظ الملكيه وبين الرهن، لان الغرض استيثاق الايه؟ الثمن حتى يتلاعب به الناس، فنستوثق الثمن عن طريق الرهن، اما حفظ الملكيه لا يجوز. مفهوم يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. وحرم التجارة في الخمر. كل دي أخوانا أدلة على سد الذرائع. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أتى على سد الذرائع ب99 دليلا، وقال إن سد الذرائع ربع الشريعة. وحرم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. يبقى بناء على ذلك لا يحل لنا التجارة في الخمر مطلقا، حتى لو بعناها إلى زنديق، وكان في نيتنا أن نأخذ ماله نستخدمه في مصالحنا وندمر صحته بشرب الخمر والمخدرات. لا يجوز، لا يجوز مطلقا أن نتعامل بما حرم الله مع أي إنسان حتى لو كان يستحله، لأن هذا الأصل فيه شريعة الإسلام هي التي تحكم على تصرفات العبد. ولهذا لما أنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقرن بها تحريم التجارة في الخمر، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلى إفساد العقول، فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب، ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم خالف هدينا هدي الكفار، وفي المسند مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: ولما كانت الموافقة في الظاهر مظنة الموافقة في الباطن كانت محرمة. لا، في ورقة الكلام ده يا شيخ مصطفى، في ورقة الكلام ده ويلصق. قلنا ورق وسمغة موجود ولا أجيب لكم السمغة معايا؟ موجود يا فضلت الشيخ مرشد. ليه يا ولد؟ قلنا في أي درس من دروسنا إن شاء الله كل واحد معاه ورق صغير وورقة لصق حتى يكتب ويلصق، أما الكتابة في الهوامش صغيرة جدا، وإن شاء الله ربنا يبارك في عمرك هتوصل 90-100 سنة ولا حاجة مش هتشوف، يبقى الورقة موجودة معك. مش شايفين من دلوقتي أخونا أحمد بولا؟ قلت إيه أنا دلوقتي؟ قلت إيه صبري؟ قال شيخ الإسلام: ولما كانت الموافقة في الظاهر مظنة الموافقة في الباطن كانت محرمة. ولما كانت الموافقة في الظاهر مظنة الموافقة في الباطن أو المشابهة في الباطن كانت محرمة. وعدم مشابهة أهل الكتاب في ثلاثة أمور. جديد بدأ. وعدم مشابهة أهل الكتاب في ثلاثة أمور، يعني من تشبه بقوم فهو منهم. في إيه؟ في كل شيء؟ لا، في ثلاثة أمور فقط. الأمر الأول أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم. كأن يلبس الرجل الصليب أو الزنار أو القبعة، كأن يلبس الرجل الصليب أو الزنار أو القبعة، أو يرتدي السواد على الدوام، يعني يلبس ملابس سوداء على الدوام، ده شعرهم. الأمر الثاني أن نشابههم فيما ورد النهي فيه بعينه، أن نشابههم فيما ورد فيه النهي بعينه، كإتيان المرأة الحائض، وقص اللحية، وإعفاء الشارب. الأمر الثالث ما كان في مشابهتهم فيه يؤدي إلى اندراس الشريعة، ما كان في مشابهتهم فيه يؤدي إلى اندراس الشريعة. لا، ده النصارى، أما الجاهلين لا. ما كان في مشابهتهم يؤدي إلى اندراس الشريعة، كترك لبس القميص وترك غطاء الرأس ونحوها. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فعلتم ذلك، ما المراد بذلك؟ فضل الأمير. والمرأة وخلت. طيب اكتب عندك ولا يجوز ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين سواء كان من النسب أو من الرضاعة، سواء كان من النسب أو من الرضاعة لا يجوز. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية. اكتب عندك والمراد بالأولاد هنا الذكور والإناث على قول راجح من أقوال أهل العلم. وأخبر أن تخصيص بعض أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله عز وجل وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا. اكتب عندك والصواب وجوب التسوية بين الأولاد ذكرانا وإناثا في العطية، والصواب وجوب التسوية بين الأولاد ذكرانا وإناثا في العطية، في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. تفضل. تقسيم التركة قبل موت الرجل محرم ولا يجوز، لا شيء. إن أراد أن يعطيها شيئا يعطيها على سبيل القرض والدين، أو أراد أن يعطيها بدون رد منها يعطي بقية أخواتها مثل ما أعطاه. أما توزيع، اتبعوا يا أخوانا المسألة ديت وأرجو أن تنشروها. رجل عنده مال كثير وأراد أن يقسمه بين أولاده قبل موته تحت حجة إيه؟ عشان ما يتخانقوش مع بعض، حرصا على عدم النزاع. لا، يترك كل شيء كما هو، لأنه من الممكن أن يطول عمره ويتحول بعض الورثة إلى غير وارث. ورد ولا مش وارد؟ يعني هب أنه وزع التركة على أولاده وحتى لا يتم الرجوع كتب لكل واحد عقد بيع مسجل وسجلوه بكل أوجه التوثيق كويس، وبعد ما تم التسجيل عين من العيال ارتد عن دينه، ها يبقى أخذ ما لا يستحق أم لا؟ قتل أباه. مظبوط يا أخوانا؟ هذا لا يحل مطلقا بأي حد من الأحوال. طيب، ليس له إلا الثلث ويسوي بينهم. انتبهوا لهذه الأحكام. نعم، لا يجوز. وما أدرك أنه سيرث. يعني هب أن البنت ذهبت لأبي وقالت له إيه جوزي مزنوق مش لاقيين ناكل، اعطيني قرتين من مراسي. قال لا أخذ قرتين، ما أدرها أنها سترث، مش لعلها تموت، لعلها ترتد. لا يجوز أخي الفاضل، لا يجوز مطلقا. المسائل دي منتشرة في مصرنا في الأرياف لكثرة الجهل. أرجو الله يبارك فيكم أن تكثروا من التنبيه عليه. تفضل. لا، يا باطل ويأسم مع الاسم وأكل مال حرام. نعم، ما تاخدش. تاخد ازاي بقى؟ ما هي ما خلفتش. أوضحها ولا واضحة؟ يعني رجل أعطى لابنتي نصف فدان ميراثه، وبعد فترة قامت المرأة باستثمار هذا المبلغ وبنت بيته كده، ثم أتتها منيته وهو لسه عايش. تورس وتورس تورس فين بقى معايا اخي الفضل؟ طب لو انجبت اولاد يرثون بالوصيه الواجبه وسيكون ميراثهم اكثر مما اخذته، لا يجوز مطلقا، لا يجوز. الحكم هو توزيع التركه من المالك التركه الى ورثته قبل موته ولو طبقا للشريعه محرم ولا يجوز، حكم واضح. يقول فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح وضرء المفاسد يقتضي تحريمه، ومنع من نكاح الأمة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده، ثم جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة، ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن. تلو تفضل يا شيخ. ما هو يتزوج الأمة بعقد، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة سيكون زواجها بعقد، الأولاد منها مسترقين معايا اخي الفضل. اما اذا نكح، اذا وطأها بملك اليمين فالامر يختلف. يقول ومنع من تجاوز اربع زوجات لكونه ذريعه ظاهره الى الجور وعدم العدل بينهن. يبقى بناء على ذلك معايا احمد زكريا ولا مشغول مع اخوك احمد؟ بناء على ذلك في امكانيه بعض الرجال العدل بين اربع زوجات، ده أقصى شيء عند الرجال. طب خمس زوجات لو كان هو من هو دون نبي لا يتمكن من العدل، واضحة؟ وممكن ممكن يعجز عن الأربعة يعدل بين ثلاث، يعجز عن ثلاث يعدل بين اثنتين، خيبان خالص اهي واحدة ماشية خلاص، واضحة يا أخوانا دي؟ طيب. يقول ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن، وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا، وإن وقع منهم بعض الجور انتبه فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزنا، ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام. اكتب عندك المراد بالإحرام هنا الحج والعمرة، حتى ولو كان أحدهما فقط محرم والآخر غير محرم لا يجوز. والمراد بالعدة هنا كل امرأة معتدة سواء بطلاق أو بوفاة أو بفسخ أو بخلع. والمراد بالعدة هنا المرأة المعتدة بطلاق أو بوفاة أو بفسخ أو بخلع أو ببراءة رحم أو لاستبراء الرحم يعني، أو التاني. والمراد بالعدة هنا عدة المرأة بطلاق أو بوفاة أو بخلع أو بفسخ أو لمعرفة براءة الرحم. معايا محمود؟ ايه معنى معرفة براءة الرحم بقى؟ فضل اشرح. ماشي تفضل احمد. ها ثكلتك امك يا ولدي. احسنت، الزنا او السبي كما قال اخونا احمد. ركز يا اولاد. يبقى العده بطلاق معروف، وبوفاه معروف، وبفسخ، فسخ يعني كان النكاح باطل او ارتد احدهم، أو بخلع يعني اختلعت المرأة، أو بمعرفة براءة الرحم كما قال أخوكم أحمد في السبي، أو كما قال أخوكم في عياذا بالله إيه الزنا، لا يجوز أبدا في هذه الحال. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. تفضل شكرا. كيف لا هذا من لو عقد عليها ولم يستبرئ رحمها يعني. لا لا هو طبعا النكاح باطل ويفرغ بينهما. بعض أهل العلم قالوا من باب التعزير لا يتزوجها على الإطلاق، ولكن قول عاري عن الدليل. يقول: ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل، لكون العقد ذريعة إلى الوطء والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. يعني لو أنه عقد عليها وهي في معتدة عدة وفاة ولكنه أخر الدخول بعد انقضاء العدة لا يجوز سدا لذريعة الوطء. وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما، واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر. اكتب عندك: والدف والصوت للنساء دون الرجال، للنساء دون الرجال. وأما الرجل إذا ضرب بالدف فهو ملعون لأنه تشبه بالنساء. كل ذات أخوانا أمثل على إيه؟ على سد الذرائع. ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما هو في الأثر: إن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي لكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. طبعا الهبة أن تهب المرأة نفسها للرجل، خد بالك، بدون ولي وبدون شهود وبدون صداق. معايا أحسن؟ أن تهب المرأة، ضبط الهبة، نفسها للرجل بدون ولي وبدون شهود وبدون إيه؟ صداق. هذا لا يكون إلا للنبي فقط، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كويس؟ يبقى هذا باطل ولا يجوز. طيب، ما الحكم الشرعي في رجل تزوج امرأة بشهود وبولي وبإعلان ولكنه لم يفرض لها، أي لم يفرض لها صداقة؟ الجواب: حالتان، إن تزوجها واشترط أنه ليس لها صداق فالنكاح باطل، وأما إن تزوجها ولم يفرض لها صداق وقال لك عندي صداق ولكن بعدين، هذا جائز وعند الاختلاف صداق المثل. قبلك قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وجه الاستدلال أنه رفع الجناح عن الطلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح. مفهوم الكلام؟ لا، عند الاختلاف بقى الصداق إذا طلبته أو إذا تم الفسخ أو إذا مات لابد أن يطلق. نعم، يبقى هنا العادة محكمة. ماشي يا اخوانا، تفضل.
ولا دف ولا صوت، ما مراد بالصوت؟
الصوت اللي هو الشعر والغناء يعني. يقول: فعظم الشارع امر هذا العقد وسد الذريعه الى مشابهته للزنا بكل طريق، ثم اكد ذلك بان جعل له حريما من العده يزيد على مظل الاستبراء، واثبت له احكاما من المصاهره وحرمتها ومن التوارث. ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا، انتبهوا، لا يثبت حرمة المصاهرة. مفهومة؟ مفهومة؟ طب قول يا أخي يا فالح، قول يا أخي كده.
أنه لو زنى بواحدة بامرأة يجوز له أن يتزوج
كافر. جزاك الله خير، أحسنت، جزاك الله خير. يبقى هنا أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، بمعنى ربنا عافينا وإياكم، وخدوا بالكم دايما، أريد أن تفرق
بين الحكم الشرعي يا ولك لما قلتهاش تفرق بين الحكم الشرعي انتبهوا وبين ما يترتب على الفعل. يعني مثلا احنا بنقول ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كفر اصغر ده الاصل الا اذا فعل كذا يكون كفر اكبر. ليس معنى اننا نقول كفر اصغر ان نهون من امره. كذلك لما نقول مثلا لو ان رجل عياذا بالله زنى بامراته ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ نعم. ليس معنى ذلك اننا نهون من امر الزنا. أو كان يكون رجل معه امرأة ثم فجر بأمها وابنتها تحته لا تتأثر في علاقة زوجية. ليس معنى هذا أننا نهول من شأن الزنا. مفهوم يقول الحكم ده؟ طيب يقول كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح وإنما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها ولا يقع فيه طلاق ولا ظهر ولا إلاء ولا يضبط المحرمية بينه وبين أمها وابنتها فلا يضبط حرمة المصارعة ولا تحريمها. فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب وجمع بينهما في قوله تعالى فجعله نسبا وصهرا. فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. وكنا ننتصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل. وليس المقصود استفاء أدلة المسألة من الجانبين وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشريعة العظيمة سد الذرائع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.